أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى مبحث الجملة التامة والجملة الناقصة في بيان الفارق الدقيق بين هاتين الجملتين. وفي البداية تقدم معنا بما لا شك ولا ريب فيه أن مدلول الجملة معنى حرفي، مدلول الجملة معنى حرفي. فمدلول الجملة التامة على رأي مثل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، الذي يعتبر أن المدلول الذي يوضع له اللفظ يرحمكم الله هو عبارة عن المدلول التصديقي، السيد الخوئي يميز بين الجملة التامة كقولنا المفيد عالم، والجملة الناقصة كقولنا المفيد العالم، بأن الجملة التامة لها مدلول تصديقي والجملة الناقصة ليس لها مدلول تصديقي. مراد جدي يعني مدلول تصديقي ثاني، وإنما هي فقط للإخطار. يقول هذا هو الفرق بين الجملتين. وأما على الرأي الآخر القائل بعدم صحة التفريق أو بعدم صحة كون المعنى الذي يوضع له اللفظ هو المدلول التصديقي، فلا بد من البحث بطريقة أخرى. فإذا أصل المطلب من هنا يبدأ، أنه إما أن نقول أن المعنى الموضوع له اللفظ هو المدلول التصديقي، وإما أن نقول المعنى الموضوع له اللفظ ليس هو المدلول التصديقي وإنما المدلول التصوري. إذا كنا نقول بالقول الأول أن المعنى الموضوع له اللفظ هو المدلول التصديقي، فبطبيعة الحال سيكون الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة على أساس اختلاف المدلول التصديقي، وأن الجملة التامة لها مدلول تصديقي إذا كانت إخبارية قصد الحكاية، وإذا كانت إنشائية مثلا الإنشاء باللفظ أو ما شاكل ذلك. وأما الجملة الناقصة فهي عبارة عن جملة ليس لها مراد جدي، وإنما مدلولها التصديقي عبارة عن إخطار المعنى. واضح؟ أما بناء على القول الثاني الذي يذهب إليه مشهور علماء الأصول أن المعنى الموضوع له اللفظ عبارة عن المدلول التصوري، هنا نسأل حينئذ ما هو الفارق وما هي نقطة الاختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة عند المشهور؟ عند السيد الخوئي واضح بالمدلول التصديقي، وهنا احتمالان. الاحتمال الأول في نقطة الاختلاف أن يقال أنه لا اختلاف بين الجملتين التامة والناقصة في المعنى الموضوع له اللفظ والمدلول التصوري، وإنما الاختلاف في المدلول التصديقي، يعني حتى على القول الثاني أن نقول بمقالة السيد الخوئي. لاحظتم؟ على القول الثاني في حقيقة الوضع الاحتمال الأول أن نقول كما قال السيد الخوئي، سواء السيد الخوئي قال ذلك نتيجة لمبنى، أما هؤلاء يقولون ذلك نتيجة لمبنى آخر لفكرة أخرى. أو أن نقول لا، الاختلاف في المدلول التصوري. فصورة المطلب يا أخوان، هيكل المطلب يصبح هكذا. فإذا إما معنى الموضوع له اللفظ نقول هو المدلول التصديقي، إما أنه المدلول التصوري. جيد؟ بناء على هذا الرأي الفارق بين الجملة التامة والناقصة في المدلول التصديقي. باعتبار ماذا؟ أصلا هو ما عنده مدلول تصوري. صاحب الرأي الأول الذي يقول اللفظ يوضع للمدلول التصديقي لا يوجد لديه مدلول تصوري أصلا. نعم. أما على الرأي الآخر المعروف المشهور أن الألفاظ موضوع لا للمعنى الوضعي المدلول التصوري، فعندنا احتمالان. الأول أن يكون الاختلاف بين الجملة التامة والناقصة في المدلول التصديقي مع وحدة المدلول التصوري. الثانية أن يكون الاختلاف في نفس المدلول التصوري. واضح يا أخوان كيف صار هيك المطلب؟ هكذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ينفي هذا الاحتمال ويثبت ويحقق هذا الاحتمال. يعني الذي يريد أن يتوصل إليه أن الاختلاف بين جملة المفيد العالم والمفيد عالم هو في المدلول التصوري، واضح إن شاء الله، ويحقق ذلك تحقيقا. في البداية فإذا المرحلة الأولى لابد أن ننفي هذا الاحتمال، صحيح؟ أن يكون الاختلاف في المدلول التصديقي. هدف أن يكون الاختلاف بين الجملة التامة والناقصة في المدلول التصديقي مع وحدة المدلول التصوري. واضح إن شاء الله. السيد الشهيد لإبطال الاحتمال الأول وهو أن يكون الاختلاف في المدلول التصديقي بناء على أن المعنى الموضوع له اللفظ هو المدلول التصوري يقول هكذا. يقول أصلا القائل بأن هناك اختلاف في المدلول التصديقي لعل النكتة التي دعته إلى ذلك أنه يرى أن الجملة التامة يصح السكوت عليها والجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها، فيقول أن هذه صحة السكوت وعدم صحة السكوت هذه مرتبطة بعالم مش المدلول التصوري وإنما المدلول التصديقي، لعل هذه هي نكتة هذا الاحتمال الأول. فجوابا على هذه النكتة يذكر السيد الشهيد برهانا مؤلفا من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى يقول لو قلنا بأن المدلول التصوري في جملتي المفيد العالم والمفيد عالم واحد، لو قلنا أن المدلول التصوري واحد وقلنا بأنه هناك امتياز بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المدلول التصديقي بأن قلنا أن الجملة التامة يصح السكوت عليها والجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها. إذن هذه المقدمة الأولى، أن نقول بأن المدلول التصوري واحد والمدلول التصديقي مختلف، تمام؟ المقدمة الثانية أنه المدلول التصديقي أو كل مدلول تصديقي عبارة عن ظهور حالي سياقي للمتكلم، صحيح؟ هذا المدلول التصديقية سواء الاستعمالي أو الإرادة الجدية هكذا. على أي أساس إذا تتذكرون في الحلقة الثانية ينشأ المدلول التصديق الثاني والمدلول التصديق الأول؟ على أساس أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث، يعني أن الأصل في المتكلم العرفي أن يتكلم ويريد استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له إلا أن ينصب قرينة، والأصل أن يريد استعماله في المعنى الموضوع له جدا لا هزلا إلا أن ينصب قرينة. هذه هي أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث. فيأتي ويقول لك السيد الشهيد. فإذا لو قلنا أن المدلول التصوري واحد والمدلول التصديقي مختلف، مع أن المدلول التصديقي ناشئ من المطابقة مع المدلول التصوري، فإن هذا لا يكون صحيحا. وبعبارة أخرى، اختلاف الجملتين في المدلول التصديقي مع كون المدلول التصديقي ناشئا من المدلول التصوري من المطابقة مع المدلول التصوري، هذا يوصل إلى نتيجة أن فرض اختلاف المدلول التصديقي مع وحدة المدلول التصوري فرض باطل. وضحت كيف؟ أنا أقول لك هكذا، أقول لك هذا ناتج عن هذا، وفي هذه المرحلة لا يوجد اختلاف، وفي هذه المرحلة يوجد اختلاف، مع أنه في هذه المرحلة لا يوجد اختلاف. ما أدري إذا وضحت أم لا. يعني أنا عندي مرحلتين، أقول لك المرحلة الثانية ناتجة عن المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية هناك اختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة. أما في منشأ المرحلة الثانية فكلاهما موضوع لمعنى واحد، هذا لا يستقيم. عندما تقول أن المرحلة الثانية ناشئة من الأولى، فأي اختلاف في المرحلة الثانية لابد أن يرجع إلى اختلاف في المرحلة الأولى. فإذا أي اختلاف في المدلول التصديقي لابد أن يرجع إلى اختلاف في المدلول التصوري. هذا هو، هذه حقيقة المطلب. لاحظتم؟ لأن المدلول التصديقي إنما ينشأ من أين؟ من أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث. وعلى هذا الأساس إذا أبطلنا الاحتمال الأول يتعين لدينا أن يكون الاختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المدلول التصوري، ويؤدي هذا الاختلاف في المدلول التصوري إلى اختلاف في المدلول التصديقي. يعني ليس موطن الاختلاف هو المدلول التصديقي، وإنما موطن الاختلاف هو المدلول التصوري. نعم، نتيجة لذلك، لأن المدلول التصديقي تابع للمدلول التصوري، سينتج عندنا اختلاف أيضا أين؟ في المدلول التصديقي. واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الأولى في البحث، نقرأها. الجملة التامة والجملة الناقصة. ولا شك في الفرق بين الجملة، حلو بلش الدرس ولا شك، ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع لها. هذا حتمي، هناك فرق في المعنى الموضوع له. فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له مثل السيد الخوي بناء على نظرية التعهد، ميز بين الجملة التامة والجملة الناقصة على أي أساس؟ على أساس اختلاف المدلول التصديقي. مش أن السيد الخوي يعترف بوجود مدلول تصوري ويقول الاختلاف في المدلول التصديقي، لا، السيد الخوي عنده مبنى آخر، فيش مدلول تصوري أصلا، ألفاظ توضع للمدلول التصديقية كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، فنحن بين أمرين، ما فيش ثالث لإلهم ولا أمرين. إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين التامة والناقصة في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري. أي ايه موضوع له هو المدلول التصوري، ما عطف بيان، عطف تفسير. فإذن إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، ونحصر الاختلاف في المدلول التصديقي، وهذا اللي عبرنا عنه الاحتمال الأول، أنه منقول بين المفيد عالم والمفيد العالم موضوعين لمعنى واحد، بس على مستوى الإرادة والمدلول التصديقي في اختلاف بيناتهم. وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري ولا ثالث، والأول باطل. ليش هدي ولا ثالث؟ لأنه يا أخوان إذا كان هناك ثالث فمجرد بطلان الأول لا يعين الثاني. والأول باطل ليش؟ لأن المدلول التصوري، لاحظ كيف صاغوا سيد شيد، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا، أنت فرضت أن المدلول التصوري واحد، وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة. طب نسأل سؤال، أنتم من جهة تقولون المدلول التصوري واحد، ومن جهة أخرى تقولون المدلول التصديقي مختلف. أنا أقصى أسألكم سؤال، ليش هو المدلول التصديقي من أين ينشأ؟ غير من التطابق مع المدلول التصوري؟ ظاهر حال المتكلم أنه يستعمل اللفظ فيما وضع له، وأنه يريد ذلك جدا، فكيف تتلاءم هاتين مع بعضهما البعض؟ فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية فيما لو كانت جملة خبرية على الجملة الناقصة؟ ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية في الجملة، أن يقصد الحكاية في الجملة بالجملة الناقصة؟ سيد شهيد بيّن البرهان، ولكن ما بيّن النكتة. النكتة يا أخوان كما قلت لكم أنه المدلول التصديقي إنما ينشأ من التطابق بين الدلالات، التطابق مع المدلول. فالمدلول التصديق الثاني ينشأ من التطابق بينه وبين الأول وبين المدلول التصوري. المدلول التصديق الأول ينشأ بين تطابق ما يستعمله المتكلم مع ما وضع له اللفظ، وما عدا ذلك يحتاج إلى قرينة. ولذلك كنا نقول وسنقول فيما بعد أيضا إن شاء الله أن ظاهر حال المتكلم أن ما يقوله يريده جدا، وأن ما لا يقوله لا يريده جدا، هذا هو منشأ الدلالة. وأما الثاني الذي هو
بس بالنسبة للإضافة،
فكيف
ممتاز مش
واضح. هو سيد الشيخ شو عم يقول؟ إذا كان المدلول التصوري واحدا، وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول الجملة الناقصة على مستوى المدلول التصوري، فكيف اختلفتا في المدلول التصديقي؟ بيجي هون النكتة، مع أن المدلول التصديقي ناشئ من المطابقة مع المدلول التصوري. وضح هذا؟
كيف اختلفتا في
المدلول التصديقي؟ أو فكيف امتازت إحداهما بمدلول تصديقي دون الأخرى؟ هكذا. وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي تحقيق المطلب. شو يعني الاختلاف في المدلول التصوري بين جملة المفيد العالم وجملة المفيد عالم؟ في البداية يا أخوان لا بد من الالتفات إلى نقطة واضحة، وهي أنه الآن في الخارج إذا قلت المفيد العالم أو قلت المفيد عالم، يتغير شيء في الخارج؟ يعني هو المفيد والعالم بيزيد عليهم شيء وبينقص شيء؟ يعني إذا أنت الآن قلت السائل مفيد أو الماء مفيد، أو قلت الماء المفيد، هيتغير شيء برا؟ أو قلت هيك، هلا هذه بعكسها، المناديل الورقية الناعمة، أو قلت المناديل الورقية ناعمة، هذه ليست ناعمة. إذا قلت هيك هيتغير شيء فيها للمنديل الورقي؟ لا يتغير شيء. فإذا مع وضوح عدم تغير شيء بين الجملة التامة والجملة الناقصة على مستوى الخارج وعالم المصاديق نعرف من هم منبلش نحن. يعني قبل ما استشهد أو التحقيق أن التمامية قبل التمامية والنقصان، ليش التمامية والنقصان من شؤون عالم الذهن؟ لأنه في الخارج لا يوجد شيء ولا يتأثر شيء ولا يتغير شيء. فإذا التمامية والنقصان هذه مسائل مرتبطة بالذهن وليست مرتبطة بالخارج، هذا أولا. ثانيا، فمفيد وعالم، مفيد وعالم يمكن أن نجعل بينهما نسبة تامة، فيما لو جعلنا مفيد مبتدأ وعالم خبر، ويمكن أن نجعل بينهما جملة ناقصة ونسبة ناقصة، فيما لو كان المفيد موصوف وعالم العالم صفة. صحيح؟ من دون أن يتغير أي شيء في الخارج، لا على مفيد ولا على العلم. فهذا يعني أن جعل مفيد مبتدأ وجعل مفيد موصوف وجعل عالم خبر أو جعل عالم صفة هذا أمر ذهني وليس أمرا خارجي. هذه الأهم شيء في المطلب، أن التمامية والنقصان وجعل هذا مبتدأ لحتى تصير جملة تامة، أو جعل هذا موصوف لحتى تصير جملة ناقصة، هذا لا يتغير، لا يغير شيء من الخارج، لا يؤثر على شيء أبدا في الخارج، وإنما هذا مرتبط بالذهن. وضحت إلى هنا؟ الآن نأتي إلى وين؟ تعال معي إلى عالم الذهن لنشوف فوق. شوف في الذهن، عندما أقول لك المفيد عالم ماذا يحصل في ذهني؟ يحصل في ذهني صورة للمفيد وصورة لعالم وحكم ونسبة بين مفيد وعالم. هذه النسبة الموجودة في ذهني عندما أقول المفيد عالم، الطعام لذيذ، جيد، ما هي؟ هي عبارة عن نسبة حقيقية. يعني عندي شيء اللي هو الطعام وعندي شيء آخر اللي هو لذيذ، وهناك تغاير بينهما، وهناك ارتباط بالنسبة وهو إسناد اللذة إلى الطعام. واضح؟ أو المفيد عالم، عندي مفيد وعندي عالم، فهناك تغاير بين مفيد وعالم، وهناك إسناد للعلم إلى مفيد. تمام؟ هذا في الجملة التامة. فإذا في الجملة التامة في ذهني هناك نسبة حقيقية. يعني إذا نظرت إلى ذهني بالنظر التصوري وبلحاظ ما يوجد من مفاهيم في ذهني أول ما أطلع، فأجد في ذهني صورة هي مفهوم المفيد وصورة أخرى هي مفهوم عالم وارتباط بينهما بهيئة الجملة الابتدائية. واضح؟ بينما إذا أتيت إلى المفيد العالم، فإذا نظرت أول شيء إلى ذهني أنا لا أجد شيئين، لاحظتم؟ بالنظرة الأولى، بالنظرة التصوري إلى ذهني أنا لا أجد مفهومين متغايرين وهناك ارتباط بينهما، وإنما أجد في ذهني مفهوما واحدا اللي هو شو؟ المفيد العالم، مندمجين مع بعضهم البعض، المفيد والعالم، فلا أجد طرفين. ليش؟ لأنني في ذهني أقول لك المفيد العالم يروحوا مع بعضهم لهون، تقول لي شو بدهم؟ عرفت كيف؟ إذا أنت قلنا الطرف الأول للنسبة هي الميلة، الطرف الثاني للنسبة هي الميلة. عندما أقول المفيد بيقف ذهني بيقول لي إيه شو؟ بيقول له عالم، بيطلع في طرف ثاني ففيد بذهني في نسبة. أما عندما أقول المفيد العالم بحطوا الاثنينات ذهني وين؟ إلى هذا الطرف، فينتظر طرفا آخر. ففي الحقيقة في بالنظرة التصورية الأولية في ذهني ما في عندي نسبة، ما في عندي نسبة، لأن النسبة قائمة بماذا؟ بتغاير الطرفين في الذهن، وأنا في ذهني ما عندي طرفين متغايرين، عندي طرف اندمج مع طرف آخر وصار واحد. لاحظتوا؟ صار واحد، راحوا لميل ناطرين الطرف الآخر. نعم، تحليلا وبالنظر التصديقي في ذهني شو عندي؟ عندي طرفين نسبة. يعني ذهني بعد ما تقول له دقق أكثر شو في بعد أكثر بيقول لك ايه مظبوط، المفيد العالم هناك ارتباط بين الصفة والموصوف، ولكن هذا ارتباط ليس ارتباطا حقيقيا، لأن نوعية ارتباط الصفة والموصوف تجعلهما كالشيء الواحد، وارتباط البدل والمبدل منه تجعلهما كالشيء الواحد، والحال وصاحب الحال تجعلهما كالشيء الواحد. أما ارتباط الفعل بالفاعل فلا يجعل الفعل والفاعل شيء واحد، لا، يحافظ على كينونة للفعل، كينونة للفاعل، وإسناد بينهما، هي النسبة. فإذا حقيقة الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة أن الجمل التامة موضوعة لنسب حقيقية غير اندماجية لا تؤدي إلى دمج وتوحيد أحد الطرفين مع الطرف الآخر، أما الجمل الناقصة فإنها تؤدي إلى ماذا؟ أنها موضوعة لنسب اندماجية، لنسب بالدقة غير حقيقية، وإنما تدمج بين الطرفين. سيد شهيد يقول هذا هو الفارق الدقيق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. ومن هنا يتبين أمر أن النسب اللي هي الحروف معناها النسب، معناها النسبة، النسب بشكل عام على نحوين، مش عم نحكي عن خصوص الجمل الآن، بشكل عام النسب على نحوين، نسب تامة غير اندماجية ونسب ناقصة اندماجية. مثلا النسبة التي يعطيها حرف الجر بصير في نسبة اندماجية، نعبر عنه ناقصة يعني اندماجية. فإذا النسب بشكل عام إما اندماجية، يعني هي هذه أول ما تنظر إلى الذهن غير موجودة، ولكنها بالتدقيق موجودة، بالتحليل موجودة، صحيح؟ تعرف شيء، أنه كل حروف الجر يا أخوان تؤدي إلى نسب اندماجية. الآن عندما تقول النار في الموقد، هذه أنت ليش أنت بتحس أنه في نسبة؟ لأنه عندك مبتدأ وشبه جملة اللي هن الجار والمجرور، صح أم لا؟ لاحظته؟ أما أنت إذا أخذت في الموقد لحالة شو بتعطيك؟ نسبة اندماجية. أو إذا أخذت على الرف لوحدها تعطيك نسبة اندماجية. نعم، أصبحت نسبة غير اندماجية بضمومة المبتدأ. لاحظت؟ كل حروف الجر تعطيك نسب اندماجية. أيضا أسماء الإشارة شو بتعطيك؟ اسم الإشارة اندماجية، ولكن أنت تصبح غير اندماجية بضميمة ما هو خبر، هذا زيد المبتدا وخبر اصلا تحسن. اما تقول هذا شبه هذا تقول له هذا مش هذا واضح هذاك هذه فصيحه فين اندماجيه هذا بس الدقق فيها مشار ومشار اليه ايه بتنتزعن لاحظتوا اسماء الموصوله كمان نفس الامر كل الحروف في اللغه تدل على نسب غير على نسب اندماجيه كل الحروف الذي يدل على نسب غير اندماجيه ونسب حقيقيه هو هيئات الجمل التامه يعني الجمله الاسميه والجمله الفعليه الجمل هيئات الجمل هي التي تدل على نسب. فاذا انت في الخارج ما بتغير عنا شيء في الذهن عندي حالتين اما ان يكون هناك نسبه حقيقيه لها طرفين متغايرين واما ان لا يكون هناك نسبه حقيقيه لها طرفين متغايرين وانما الموجود شكل نسبه نسبه بالتحليل. اذا بدنا نقرب هذا بمثال مره معكم في المنطق نقربه بماذا؟ انت عندما تقول الانسان الإنسان مركب حقيقي؟ لا. الآن الإنسان أنا يا أخي أنا مركب حقيقي؟ يعني كله موجود مع بعض يعني في عندي شيئين بتقدر تفصلهم عن بعضهم البعض؟ لا. أما في التحليل وفي الذهن أنت بتقدر تفصلني إلى جنس وفصل تقدر تفصلني إلى خصوصيات فردية ومقومات ذاتية شايف؟ هذا القدرة على الفصل بين الأمرين هذا وين؟ بالذهن. نفس الشيء النسبة الاندماجية هي شيء واحد الصفة والموصوف شيء واحد. نعم الذهن له قدرة بالنظر التصديقي يعني بالنظر التحليلي شو يقول لك ايه هادي اللي شايفهم شيء واحد هو عبارة عن شغلتين ملزوئين ببعض واضح إن شاء الله. فعلا هذا تمام المطلب والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج.
نقصان يعني الجملة
ناقصة يعني تمامية الجملة ونقص الجملة ما لهم علاقة بالخارج أكيد ما لهم علاقة بعالم الكلام وأكيد ما لهم علاقة بالخارج لأنه برا ما بيتغير شيء. عم يفرع عليه فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا وناقصة وتكون النسبة بينهما ناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا وصفة وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني لا خارجي. من وين عرفت؟ لاحظ لأن حاله في الخارج لا يتغير يعني مفيد وعالم ما بتغير عليه شيء في الخارج سواء جعلته مبتدأ أو جعلته موصوف أو جعلته صفة كما هو واضح. وتكون لاحظ النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا. كيف توجد بما هي نسبة فعلا؟ قوام النسبة بوجود طرفين متغايرين وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران مش بالخارج في الذهن لأنه عالم النسبة وين عم نحكي عنه في الذهن لابد من وجود طرفين متغايرين في الذهن إذ لا نسبة بدون طرفين فقوام النسبة بالطرفين المتغايرين لأنه إذا ما كانوا متغايرين بكونوش طرفين بكونوا طرف واحد. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية. شو يعني اندماجية؟ يعني تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما أفراديا واحدا وحصة خاصة. يعني أنت الآن بالنتيجة في الذهن بين أن تقول المفيد وبين أن تقول المفيد العالم في فرق؟ لا، غاية ما في الباب. المفيد هي كل المفيد بشكل عام، المفيد العالم حصة من المفيد، لأنه المفيد له حصص، مفيد غير عالم، مفيد عالم، لاحظته؟ فحصة، فقط تحصص في ذهنك مفهوم المفيد وتريد منه حصة خاصة، أكثر من ذلك ما تفيد. إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن الظاهر. هذه عبارة يا أخوان هيد شو أصدو فيها؟ هذه فكرة النظر التصوري والنظر التصديقي، هي هذا ما رد لهم. عندي خارج وعندي الذهن، اللي هو شو الذهن الظاهر. يعني أنت أول للوهلة الأولى، أول ما تنظر إلى ذهنك بيطلع قدامك شيء، تحسه الحمل التصور، النظر التصوري أو الحمل الذاتي على الحول الأول اللي يعبر عنه سيد شين، تحسه أول ما تطلع على الذهن للوهلة الأولى بيطلع قدام منك طرفين أو لا؟ بمورد النسبة الاندماجية بالنظرة الأولى ما بيطلع قدام منك طرفين، بيطلع قدام منك طرف ينتظر الثاني، ما بقول لك وشو بعدين. هذه هي ترجمة لا يصح السكوت عليها، المفيد العالم. ليش لا يصح السكوت عليها؟ لأنه عندي طرف والثاني بقول لك وإيه وبعدين هكذا، لاحظتم؟ هذا شو بسميه؟ صقع الذهن الظاهر، يعني هذه المرتبة القشرية من الذهن إذا صح التعبير، القشرة البرانية. وعندي شيء شو إذا ما نعبر عنه بالمقابلة، صقع الذهن الباطن، اللي هو وين بيصير؟ بعد التدقيق والتحليل، اللي بيعبر عنه النظر إلى المفهوم بالنظر التصديقي أو بالحمل الشايع. وإنما هي مستترة، وين مستترة؟ متخبي بالصقع الباطن للذهن، وتحليلية. وإنت العبرة عندك مش عن صقع الذهن الباطن، لاحظتم؟ احنا نرجع، احنا من حكاية عن الخارج، أنا العبرة عندي بصقع الذهن الظاهر. ومن هنا قلنا سابقا بالحلقة الأولى وبالحلقة الثانية، إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية، أي تحليلية، يعني نسب موجودة في صقع الذهن الباطن، وإن لم يكن هناك نسبة في صقع الذهن الظاهر. نعم، بالنسب الاندماجية لا يوجد نسبة في ظاهر الذهن، في صقع الذهن الظاهر، وإن كانت توجد نسبة أين؟ بعد التحليل، يعني في صقع الذهن الباطن. وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسبة غير اندماجية، يعني في صقع الذهن الظاهر أول ما تواجه الذهن بتشوف طرفين ونسبة. هذه هي تمام الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. فعلا هذا ما أريد بيانه، لأنه بالجملة الخبرية والإنشائية فيهم كلام طويل الذيل، ما أجزله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين. نحكي لنا بس 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق. بداية أسعد الله أيامكم وتقبل أعمالكم بمناسبة مولد عقيلة بني هاشم مولاتنا زينب عليها السلام. هذه السيدة الجليلة الصابرة المحتسبة التي لله در الشاعر الذي وصفها بهذا الوصف الجميل، أنه بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. الإنسان قد لا تعرف قيمته بين الناس، ولكن بدنا نربط بموضوع الهدف وكذا، بس نعمل مقدمة. الإنسان قد لا تعرف قيمته ومكانته وأهميته بين الناس للوهلة الأولى، ولكن تطرأ بعض الأحداث الخطيرة وبعض المواقف العظيمة تبين للأعمى والبصير ويسمعها الأصم وغير الأصم بعظمة ومكانة الإنسان، وإن لم يكن من عظمة للسيدة زينب عليه السلام غير وقوفها في مجلس ابن زياد وفي مجلس يزيد بن معاوية، وما صنعته وما ذكرته من خطبتها المعروفة لكفى، إن لم يكن غيرها لكفى. كيف وقد قال عنها المعصوم عليه السلام على ما ورد في الخبر بأنها عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة؟ هذه زينب عليه السلام. أما ربطا لهذا بموضوعنا الذي نتكلم عنه في كل أسبوع، يعني ستجاسرا على الإخوة رغبة من الإخوة، ما بعرف أنا بحكي هلا عن أي حال، أنه لابد لطالب العلم من هدف ومن القيام بما يساعده على تحديد الهدف. في الأسبوع الماضي تكلمنا في شق عن انتخاب الزوجة، الآن في الشق الثاني عن كيفية ومنهجية التعاطي مع الزوجة بشكل أساسي لطالب العلم. هناك قاعدة ذهبية لكل طالب علم، أنه إذا كان في بيته مرتاح يستطيع أن ينتج، أن ينتج على مستوى استيعاب، على مستوى فضلا عن أنه على مستوى إنتاج علم، يعني تطوير وتأمل وإشكال وبعدين تصدير نظريات، كلهم بحسبه. إذا كان في بيته مرتاح هذا يعطيه درجة اقتضاء عالية حتى ينتج، وإذا كان في بيته غير مرتاح فحتى لو كان أذكى الأذكياء يستطيع أن ينتج لفترة، بعد هذه الفترة إما يبدأ بالأمراض، بعد هذه الفترة إما أن يبدأ بالتعثر، بعد هذه الفترة إما أن يبدأ بالفتور قد ما كانت قوته وقدرته وإرادته وعزيمته قوية. فالإنسان بعد زواجه لا يعيش لوحده، فيعيش ضمن أسرة، خاصة إذا كان هناك أولاد أيضا، فهو يعيش ضمن أسرة، فلا بد أن يعتني بكيفية التعاطي مع هذه الزوجة، خاصة في من تغرب من أمثالنا وأتى إلى بلادي بالبلاد غير بلاده وغير بلاد زوجته. فإن هذه أتيت بها من قرية من القرى، من مدينة من المدن، أتت لأجلك وخدمة لك، وكانت تستطيع في عقد النكاح أن تشترط أنها لا تسافر من بلدها، ولكنها لم تفعل، تضحية معك وخدمة لك تستطيع أن تقوم بذلك ولكنها لم تفعل، فلا بد من أن ترعاها. رعايتها استشرعا بالمعاشرة بالمعروف، وأنتم أهل ومحل، ولست أهلا للكلام في الأمور والمواعظ الأخلاقية، أنا مأمورون نحن إما على نحو الوجوب كما يظهر من السيد السيستاني، أو إسا على نحو المحبوبية، أنه مأمورون بالعشرة بالمعروف، وهذا باب عريض ليس محل هذا البحث. والمجال الثاني هذا على مستوى العلاقة الشخصية، أنه عشرة بالمعروف، مش أنه منحط كيف الحد والمسطرة من إلا حد كان وحد هون، هذا لا يؤدي إلى عشرة بالمعروف أبدا، لا يؤدي، بل يؤدي إلى نظرية تشبه ما يقولونه في كيفية نشأة الكون، نظرية الانفجار الكبير ولو بعد حين ولو بعد ما يقدروا الأولاد، يعني بصير في نظرية الانفجار الكبير، لأنه بصير في معه شو اسمه نيرو لحد ما يكبر الأولاد بصير معه عسكر وجن تقدر تعمل. لا، المهم هو الشق الثاني، هذا الشق أنتم أهله إن شاء الله. في الشق الثاني، كيف أقوي اقتضاء بقاء الزوجة معي مرتاحة؟ كيف أقوي بقاء اقتضاء الزوجة معي كزوجة طالب علم؟ استأمني من مرحلة الدراسة، لا بشكل عام كزوجة طالب علم، وهي ترى مثيلاتها، أخواتها، قريباتها، قريناتها، هذه تطلع وتنزل، وهذه تسافر وترجع، وهذه تروح وتجيء، وهي زوجة شيخ، ما فيها تعمل هيك وما تنتبه نعمل هيك، كيف؟ الحل لعله الأوحد يا أخوان بمساعدة هذه المرأة على مستوى تنمية معارفها الدينية. أما اللي بده يعمل شيخ، بده يجيب مرته يقعدها بالبيت تطبخ وتنفخ وتكنس، لا ينتظر بعد 20 سنة أو بعد 10 سنوات أو بعد 15 سنة أنه يرجع إلى بلده ويرى معه مرأة تساعده في العمل التبليغي، مرأة تسانده بين الناس. لا، بطبيعة الحال سيجد مرأة كنسوة الحارة والحي، يعني كالنساء الموجودات في بلده العاديات اللاتي لا يعرفون شيئا. وهذا موجود، أنا لا أتكلم عن شيء في المريخ، هذا موجود، أنه يأتي الطالب بهذه الزوجة تبقى في البيت، تذهب إلى صبحية هنا وعصرونية هناك فقط، والآن في هذه الأيام على التلفزيون وعلى التليفون. طيب، جلست معه 20 سنة في قم، ماذا استفادت من قم؟ هو حصل و و و و ما تستفد شيئا. طبيعة الحال هذه لن تساعده لا في قوم ولا بعد قوم، لاحظتم؟ فإذا الحل الأمثل هذه المرأة أن يدخلها وأن يشغلها في جانب علمي تنموي. صباح بمرة بيجي بيقول لي شايفنا أنا تزوجت بحدي كثير منيحة، بس هي دراسة حوزوية ما تحب، ماذا أصنع؟ يقول له الأصل أن تحاول أنت عند أول الاختيار أن يكون لها ميول للدرس، لما شاكل ذلك، للأجواء الدينية. يا أخي إذا ما كان عندها وأنت تحبها وهي جيدة من كل جهة، تذهب وتدرس حتى في اختصاص الجامعي، متاح هذا، متاح في قم بسهولة وبأكلاف قليلة جدا، إن يمكن يدفعوا لك ما مش بس. فإذا الحل الوحيد ليكون سندا للطالب العلم حتى يحقق هدفه أن يكون بيته شريكا معه في هدفه. فإذا كان بيته شريكا معه في هدفه فإنه يستطيع أن يتقدم ويتقدم من هذه الجهة بسهولة. وفقنا الله وإياكم إن شاء الله لخدمة الدين، لطلب العلم، لتحقيق أهدافنا التي تخدم هذا الدين الحنيف. فالحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.